فالخبر لابد أن يطابق مخبره، فمن قال أشهد فهو يخبر عما في باطن، فإن كان كذلك فهو صادق وإلا كان كاذبا. طيب اللي بعدها الإرادة، الأولى تتعلق بمذهب الأشاعرة والثانية تتعلق صريحا بمذهب المعتزلة.
خلاف المعتزلة
نعم، وليس من شرطه. نعم، وليس من شرط الأمر الإرادة.
الإرادة ليس شرطا عند الأكثرين، المراد بالإرادة إرادة امتثال المأمور به ووقوعه.
نعم.
والجمهور على أنه لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر، وذلك
إرادة الآمر له.
إرادة الآمر.
نعم.
وذلك لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط، لأنهم رتبوا ذم المأمور أو مدحه أو إثابته أو عقوبته على مخالفة مجرد الصيغة.
على مخالفة مجرد الصيغة
أو موافقتها، ولم يسألوا هل أراد الآمر امتثال المأمور أو لا. ولو كان ذلك شرطا عندهم لما أهملوا السؤال عنه ولا رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه.
الأصل أنه يريد لابد من نفي الإرادة مطلقا، ما هو صحيح. نفي الإرادة مطلقا ليس بصحيح. نعم.
وهو الوجوب بتجاهه.
بس انت
قوله خلافا للمعتزلة،
أي هذا هو.
أي أن بعض المعتزلة عرفوا الأمر بأنه إرادة الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
إرادة
الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وهذا يدل على أنهم يشترطون في الأمر إرادة وقوع المأمور به.
إرادة
وقوع المأمور به. وقالوا إن الصيغة نفسها لا تكفي في أن تكون طلبا للفعل، لئلا يلزم عليه أن يكون التهديد أمرا وكلام الساهي أمرا. والصحيح قول الجمهور، وهو أنه لا يشترط إرادة وقوع المأمور به. وما قاله المعتزلة فهو غير صحيح لأمرين. الأول أن تعريف الأمر بأنه استدعاء يدل على أن التهديد ليس بأمر لعدم الاستدعاء، والقرائن تحدد
خلاص ما دام استدعاء معناه فيه إرادة طلب.
الثاني أن الإرادة نوعان، كونية قدرية وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه، وشرعية دينية وهي المتضمنة لمحبة الله ورضاه ولا يلزم وقوع المراد. والأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية الدينية.
هذا الكلام جيد صح، الأخير يعني وضح المقام. فلا يصح أن يقال إنه ليس من شرط الإرادة مطلقا، ولا أن يقال إنه تشترط في الإرادة، لأن الإرادة نوعا. فلو قلت هل الكفر مراد لله، وقلنا الله لم يريد الكفر من الكافر، فما هو مستقيم. لم يشاءه نعم، أما لم يريده إلا أما أنه لم يريده الإرادة الشرعية فنعم الإرادة الشرعية، أما أنه لم يشاء فهذا ليس بصحيح. لم يشاء بل شاء، فالإرادة الشرعية والكونية لا يتلازمان بل يجتمعان في إيمان المؤمن، تنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر. نعم.
والأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية الدينية ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية، فإن الله تعالى
ولا
تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية.
احتمل نعم ماشي يعني يريد الأمر لا يلازم. نعم.
فإن الله تعالى أمر أبا جهل مثلا بالإيمان وأراده منه شرعا ودينا لكنه
وأراده
منه شرعا ودينا.
نعم.
لكنه لم يريده منه كونا وقدرا ولذا لم يقع ولو أراده لوقع. قال تعالى ولو شاء الله ما أشرك
ولو شاء ربك لآمن.
والحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غيره. فإن الله تعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه ابتلاء ولم يرد وقوع ذبحه بالفعل كولا وقدرا وظهر بذلك بطلان قول المعتزلة إنه لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه. فهذا أمر من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ولم يرد وقوعه.
بعد الشمسين. نعم.
قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم الإباحة وبعض المعتزلة للندب.
هذا فيه بيان لمذاهب العلماء في ما تفيده صيغة الأمر من الأحكام. فقيل إن الأمر للوجوب فبمجرده يدل على الوجوب، وقيل يدل على الإباحة، وقيل يدل على الندب. والقول الأول هو الصحيح وهو المعتمد وهو ما يعبر عنه بأن الأصل في الأمر أنه للوجوب. هذا هو الأصل فيه ما دام من استدعاء الفعل وطلب للفعل على وجه الاستعلاء من جهة من يملك يعني الأمر هو للوجوب. يمثلون له بما إذا قال السيد أعطني كذا السيد العبد، هذا ظاهر أنه للوجوب إلا أن يدل دليل على أنه مثل للندب أو فيه تخيير. للأصل فيه الوجوب، واستدل على أن الأمر للوجوب بأشياء من النصوص. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إلى غير ذلك. فالأصل أن الأمر للوجوب ما لم يدل دليل على أنه للندب أو للإباحة، والله أعلم. بعد
قال فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر.
يقول والأمر بعد الحظر بعد النهي للإباحة. هذا رأي إن الأمر بعد النهي للإباحة، في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لأن هذا أمر بعد الحظر بعد النهي عن البيع وذر البيع، بعد النهي عن الاصطياد نهي المحرم عن الصيد. يقول وقال الأكثر بل الأمر بعد النهي يعيد الفعل إلى حكمه قبل النهي، وهذا هو الصواب. فالأمر بعد النهي يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان مندوبا فهو مندوب، وإن كان واجبا فهو واجب. بشواهد ذلك قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي نهوا فيها عن القتال فاقتلوا المشركين، قتل المشركين وجهادهم هذا واجب في الجملة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. والصيد قبل النهي بسبب الإحرام مباح، فقولوا فاصطادوا هذا للإباحة، كذلك البيع والشراء مباح، فقولوا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله للإباحة، والله أعلم. هذا هو الصحيح. بعده
قال ولا يقتضي التكرار.
هذه مسائل متتابعة في تتعلق بالأمر، أقول نقف عندها المسألة دي. ولا يقتضي التكرار إلى آخر. نعم يا أبو إبراهيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروطه سبعة.
نعم.
الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه.
يقول المؤلف شروط الخلع سبعة. شروط الخلع يعني الشروط، معناها أنه لا يصح الخلع إلا بتوفر هذه الأمور التي سيذكرها. أولا يكون من زوج يملك الطلاق، وهو جائز التصرف فلا يملك الأجنبي الخلع. الأجنبي ما يملك أن يخلع المرأة من زوجه، وكذلك الزوج الذي محجور عليه ولا يحسن التصرف لا يمكن. فلا يصح الخلع إلا من زوج يملك الطلاق، فلا يصح ولا من زوج لا يملك الطلاق لقصور عقله. نعم.
أن يقع من زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه، فلأنه يملك
فلأن يملكه
محصلا لعوض محصلا لعوض أو لا.
كلمات عامة يعني الزوج عام، مسلم أو كافر، صغير أو كبير، حر أو عبد، يعني هؤلاء كلهم يصح منهم الطلاق. الطلاق يصح من كل زوج يحسن التصرف، كبير أو صغير، يعني مميز، يقول مسلم أو كافر، حر أو عبد، صغير أو كبير. لأنه يقول إذا ملك الطلاق ومع أنه ما فيه مجرد إسقاط، إذا طلق يصح طلاق مع أنه لا يحصل فيه على شيء، فلا أن يملكه إذا كان محصلا لعوض من باب أولى. ظاهر. نعم. بعد
الثاني أن يكون على عوض.
نعم.
فإن خالعها بغير عوض لم يصح، حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا. وعنه يصح بلا عوض اختارها الخرقي، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء.
الله ما يقول. المهم يقول الشرط الثاني أن يكون على عوض. هذا هو المميز للخلع، أن يكون على عوض. فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا مفادات ولا خلع إلا بعوض. فإن خلعها على غير عوض يقول لم يصح، ويذكر يقول قاله شيخ الإسلام وحكاه شيخ الإسلام إجماع. نعم. نقول لا يصح خلعا بحيث أن تجري تجري فيه أحكام الخلع من حيث أنه لا رجعة له. نعم ما يصح خلعا لكن يصير طلاقا، ولا سيما أنه قد قيل إن الخلع طلاق مطلق، الخلع طلاق نوع من الطلاق، فإذا خلعها على غير عوض لم يكن خلعا يعني على حقيقته، لكنه يصير طلاق. فإذا قال خالعتك أو خلعتك فإنه يكون هذا طلاقا، ولا تجي فيه ولا تثبت فيه أحكام الخلع. أعد الجملة دي أشوف. نعم.
أن يكون على عوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح، حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه يصح بلا عوض، اختارها الخرقي.
وين إجماعا ثم يقول عنه كلام فيه تشويش عليه، حكاه تقي الدين إجماعا ثم يقول وعنه، المعنى أن فيه خلاف وعنه. نعم.
وعنه يصح بلا عوض اختارها الخرقي، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء.
هذا عندي فيه وقفة في قوله وإلا لم يقع به شيء، إن كان طلاقا أو نواه به ماذا ينوي به؟ إذا كان طلاق ماذا ينوي إذا لم يكن بعوض؟ إذا لم يكن بعوض فماذا يعني بقولها خالعتك؟ هو طلاق. نعم.
رحمك الله. أن يكون على عوض ولو مجهولا.
مجهول.
أن يكون الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا.
شلون رجعت؟
إيه نعم هذا المتن أحسن عليه.
اللي قالت تو المتن.
إيه ثم يدخل الشرح عليه. فعدت
الكلام. طيب.
ولو مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها كالوصية، لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة ويكره بأكثر مما أعطاها.
يقول في الشرط الثاني أنه على عوض، يقول ولو كان مجهولا، كما إذا قال خالعتك على ما في يدك، في يدها مال فخالعها، وش المثال الثاني؟ في يدك أو دارك
أو بيتها. أحسن. أو
ما
بيتها.
في يدها أو بيتها، يعني كأنه أو ما في بيتها، وما يدرس اللي في البيت. وقوله ولو مجهولا نشعر بأن المسألة قول آخر، وهو أنه لا يصح بمجهول، وعندي أنه قوي، لأن هذه يعني معاوضة عن حقه، عن حق له عليها، فمخالته على المجهول فيه غرض، يمكن يظن أن اللي في يدها كذا وكذا، أن اللي في بيتها. نعم.
ولو مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها كالوصية، لأنه
كالوصية أصل الوصية قياس على الوصية ما هو ظاهر، الوصية تبرع، تبرع مالها يعني الموصى له ليس له حق على الموصي، أوصى له بمجهول فليكن، إن شاء الله ما يجي شيء بعد. فقياس الخلع الوصية ليس بشيء. نعم.
لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة.
مضاعف كل حال. نعم.
ويكره بأكثر مما أعطاها.
يكره بأكثر مما أعطاها، هذه مسألة يعني العوض في الخلع، هل يشترط أن يكون بقدر ما أعطاها، أو يجوز أن يكون بأكثر؟ أما بمثل ما أعطاها بقدر ما أعطاها فأقل فلا خلاف في جوازه، لكن يختلف العلماء في مطالبتها بأكثر، فقيل يكره وقيل يحرم وقيل يجوز أن يطلب منها، أن يطلب منها ما شاء يعني ما. ومن أدلة القائل بهذا بالعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، في الذي افتدت به، وما صيغة عموم يعني فيما افتدت به قليلا كان أو كثيرا. لكن عندي إن فيها لا شك أنه إذا افتدت بأكثر أنه لا حرج إذا بذلت هذا الشيء، إذا بذلت هذا الشيء هي نفسها فلا هذا فلا جناح عليهما، لا حرج عليهما، لا حرج على الزوج أن يأخذ ما افتدت به، لكن لا يظهر لي الآن أن الآية تدل على جواز أن يطالبها بأكثر، لكن تدل على جواز أن له أن يأخذ، له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإذا بذلت له أكثر مما أعطاها قد تكون غنية وقد تكون حريصة من شدة حرصها على الفرقة تعطيها أكثر، فلا حرج عليها أن يأخذ. لكن هل يجوز له أن لا يخالعها إلا بأكثر ويطالبها بأكثر؟ جاء عن بعض المفسرين له أن يأخذ منها كل شيء ولا يترك لا شيء، حتى لو يعني لو أمكن أن يأخذ عقاص شعرها. الله أعلم بهذا. نعم. يقول ويكره بأكثر مما أعطاها،
ويكره بأكثر مما أعطاها. روي عن عثمان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد، رواه ابن ماجه.
ولا تزدد هذه الرواية معروف أنها ضعيفة. نعم.
وعن علي
أول عليها. نعم.
وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص.
وأحيانا توجه أن يأخذ منها أكثر، لأنه يعني قد يختلف في الوقت، قد يكون أعطاها مهرا يسيرا فيها متسامح، هي متسامحة فيصير على ضرر يخلعها، ما يجيب له شيء ولا يجيب له زوجة. نعم. تختلف الأحوال. نعم.
سلام. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المخترعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص. ولا يحرم ذلك لقوله تعالى
وهذا من جنس الحديث اللي قبله، في الغالب إنه ما هي من الأحاديث المعتمدة. نعم.
ولا يحرم ذلك لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
ولا يحرم.
ولا يحرم ذلك لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم. لا يحرم عليه أن يأخذ منها. نعم. لكن هل يجوز له أن يطالبها ولا يخلعها إلا بأكثر ويتحكم فيها مع ضرورتها إلى الخلع؟ هذا محل اجتهاد ينظر فيه الحاكم. نعم.
وقالت الربيع اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي،
بما دون بكل ما تملك. نعم.
فأجاز ذلك علي، فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا.
أجاز إيش؟ أجاز.
فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه.
أجاز عليه. نعم بعد.
ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا.
طيب بعد. نعم.
ممن يصح تبرعه.
يعني ما في تعداد. هذا الشرط الثالث يعني.
لا أحسن عليك هذا. ولو مجهولا ممن يصح تبرعه. ثانيا يكون على عوض. ولو مجهولا ممن يصح تبرعه. هذا لازال في الشرط الثاني.
ممن يصح تبرعه. من زوج يملك الطلاق على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه. كأنه ممن يصح تبرعه. له تفسير عندك العبارة؟
وهو المكلف غير المحجور عليه.
نعم تفسير لمن يصح تبرعه. ممن يصحه وهو المكلف يعني العاقل البالغ غير المحجور عليه لسبع أو لحظ غيره كالمبلس. ممن يصح تبرعه وهو المكلف غير المحجور عليه. هل تفسير لجائز التصرف لجائز التبرع لمن يجوز تبرعه؟ لكن هذا الوصف يرجع إلى المرأة. أو يرجع للزوج على قولهم إن الخلع إسقاط. لكن قوله فيما مضى إنه إن الزوج وإن كان سواء كان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا كبيرا أو صغيرا إن يصح طلاقه. نعم كمل بعد.
ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة.
من أجنبي
وزوجة.
يصر رجع هذا إلى البادل. ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة على ما تقدم أنه يصح يعني الخلع من المرأة أو من أجنبي يبذل العوض للزوج ليخلعها. يصح بذل العوض ممن يجوز تبرعه من أجنبي أو زوجة على ما تقدم. ماشي بعد.
لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع. قال في الشرح ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر.
هذه المسألة اللي مرت علينا. يصح من أجنبي من غير إذن المرأة أو بغير إذن المرأة في قول الأكثر. وقلت فيما تقدم إن الأظهر أنه لا يصح من أجنبي أبدا إلا بإذن المرأة. هذا أمر يتعلق بها فكيف يعاوض. في أمر يتعلق بها البادل العوض هذا هذه العوض كأنه نائب. في قول أكثر. نعم بعد.
ولكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
إيش؟
لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
لكن لو عضل الرجل المرأة وآذاها وضايقها لتختلع منه لم يصح، أي بالنسبة له هو، يعني بمعنى أنه لا يحل له ما يأخذ، لكن يصح الخلع. إذن هذا معناه لا يحصل لها مقصودها، فالذي يظهر أنه لا يصح خلعا ولا يحل له، لكن بالنسبة لها يصح، تؤدي وتخلص نفسها، يعني تبذل هذا العوض لرفع الظلم، لرفع ظلمه ودفع الشر عنها. نعم بعد.
السلام عليك الشيخ محمد، كلام في الأجنبي.
إيه هاته أنا
يقول الله خير. يقول أحسن الله إليك، ولكن الصحيح أنه يصح من الأجنبي.
هذا العبارة.
إيه نعم بعد العبارة. نعم. يقول وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام.
هذا كلام الشيخ.
إيه نعم.
نعم.
الأول أن يكون لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته ولا يريدها ويكرهها ولا يستطيع أن يفارقها وقد بذل لها مهرا كثيرا فهو في حيرة، فهنا نقول إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع فالمصلحة للزوج، والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكن هو الآن يقول أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له جزاك الله خيرا ولا حرج لأن هذا مصلحة. والثاني أن يكون لمصلحة الزوجة،
لكن في هذه الحالة لا يكون خلعا،
يكون طلاق.
هو طلاق، أعطى عوض بس حتى يعني تطيب نفسه بأن يطلق، هو يعني ما له رغبة فيها، ما له رغبة فيها ويبي يطلق، لكن وش يسوي؟ أعد أن تكون المصلحة. شوف تأمل كلام الشيخ. طيب الأول أن تكون المصلحة،
الأول أن يكون لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته ولا يريدها ويكرهها ولا يستطيع أن يفارقها وقد بذل لها مهرا كثيرا فهو في حيرة، فهنا نقول إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع فالمصلحة للزوج.
ما لكنه ليس بخلع. نعم توكل الله بعده.
والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكن هو الآن يقول أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له جزاك الله خيرا ولا حرج لأن هذا مصلحة. والثاني أن يكون لمصلحة الزوجة، بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها وزوجها متعب لها، لكن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه، فيأتي رجل طيب ويقول يا فلان خالع زوجتك وأنا أعطيك كذا وكذا من المال.
وهل أليس بإذنها؟ أليس تحقيق لمصلحتها ورغبتها؟ هي الآن هي تطالب بالفراق وتريد الفراق والخلاص من الشقاق. نعم.
فهذا جائز وهو إحسان إليها. والثالث أن يكون لمصلحتهما جميعا، أي مصلحة الزوج والزوجة، بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك، لكن الزوج شاح بما بذله من المهر وهي كذلك ليس عندها ما تفدي به نفسها، فهذا لمصلحتهما جميعا. والرابع أن يكون للإضرار بالزوج، مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به فيحسد الزوج على هذا فيقول له اخلع زوجتك بعوض، وقصده الإضرار بالزوج لأنه حاسده، وهذا لا شك أنه حرام وأنه عدوان على أخيه.
ما أدري والله عن هذا التوجيه، هذا ما هو ظلم ولا عدوان ولا شيء، خير اختار، بل هو عدوان على المرأة، بل هو ظلم للمرأة بأن تسبب في فرقتها، في الفرقة بينها، فرق بينها وبين زوجها. نعم سبب، يعني كأنه كأن يعني من جنس العكس، من جنس تخبيب المرأة على زوجها، هذا خبب الرجل عن امرأة.
لكن الرجل مستفيد منه،
تقول
أقول الزوج مستفيد من زوجته،
هذا لما يعرض عليه مبلغ من المال ضحى بالمرأة، هذا ما أشوف فيه وجه للظلم، لكن قال لعب عليه.
نعم. فإذا قال قائل أليس الأمر بيد الزوج، وأنه أي الزوج يستطيع أن يقول لن أخالع ولو تعطيني الدنيا كلها، فالجواب بلى، لكن الإنسان قد يخدع ويغرب المال بأن يقول له مثلا خالع زوجتك وأنا أعطيك سيارة ومئة ألف ريال وقصرا، والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع. فهذا نقول، فهنا نقول بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. وإذا قال هذا الباذل أنا لم أجبره والأمر بيده، قلنا لكنك خدعته.
ما في خديعة إذا كان الإنسان عاقل وجائز التصرف، وش المانع؟ يعني وش المانع إلا أنه عدوان على المرأة أكثر، عدوان وظلم للمرأة، لأن هذا أخذ عوض والعوض الذي بذل له صار أرجع عنده من المرأة. لكن من المتضرر؟ من المتضرر؟
المرأة.
أليس المرأة؟
بلى.
فرق بينها وبين زوجها.